عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. في البدء لا بد لنا من أن نتذكر تقوى الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا في هذه الأيام، ما أحوج العراق، كل العراق، وما أحوج اليتامى في العراق، ما أحوج الأرامل في العراق، ما أحوج عوائل الشهداء في العراق، ما أحوج كل المظلومين في العراق إلى أن يتذكروا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر فيهم تقوى الله سبحانه وتعالى. فلقد كانت التقوى سلاح الأنبياء وقت أن يشهر الطاغوت سلاحه، وإذا بنا نجد أن سلاح التقوى هو السلاح الذي يهشم سلاح الطواغيت مهما علا ومهما تفرعنا ومهما طغى. ثم لا بد لي من أن أقدم التهنئة والتبريك لسيدي ومولاي ومقتداي الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولنائبه بالحق المرجع المفدى، وسائر مراجعنا العظام، ولكم أحبة الإيمان كريمات الهدى، بمناسبة حلول ذكرى بيعة الغدير، هذه البيعة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يرينا في هذه الأيام جزءا من دروسها وتجسيدا لطبيعتها، وهو أمر لا بد من أن يجعلنا نتوقف عند البيعة أولا، ثم نعرج على أننا على موعد في الحضور أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في غدير خم لعامنا هذا، لكي نبايع عليا من جديد. اعتاد الناس أن يتابعوا غدير خم من الواقعة ومما جرى فيها، ولكن من خلال ما تحدثنا عنه في الأسابيع الماضية أجد أن الأخوة والأخوات حفظهم الله تعالى في غنى عن تذكيرهم بما جرى في يوم الغدير، ولكن ثمة بعد لا يسلط المتحدثون عليه الأضواء كثيرا. هذا البعد كان له دوره الحاسم فيما وصلت إليه الأمة في بعد الغدير وفي كل يوم جاء بعد الغدير. هذا البعد يتعلق بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. هؤلاء الناس الذين رأينا بعد ذلك كيف أنهم أرادوا اغتيال الغدير وكيف أنهم أرادوا أن يطفئوا نور الله، وبالنتيجة أمام هؤلاء الناس الذين أرادوا الغدر بالغدير ثمة فئة أرادت نصرة الغدير وأرادت تجسيد الغدير. من هم هؤلاء ولماذا يراد للمؤمن أن يعرف منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى أبد الدهر ما دام أن القرآن موجودا عليه أن يعرف أن ثمة أناس يريدون أن يغتالوا الغدير؟ للحديث وجهتان: وجهة الحدث التاريخي، من الذي غدر وكيف غدر؟ أعتقد أن هذه الأمور واضحة بالنسبة للكثيرين، وإن كانت تفاصيلها لا زالت تستعصي على الكثير من إخواننا، ولكن ثمة بعد آخر. اجتهد القرآن الكريم في أن يتحدث عنه ومر على الناس أو مر الناس عليه مرور الكرام ولم ينتبهوا إلى مؤدياته. القرآن الكريم يتحدث عن صورتين: صورة فيما إذا ما نجح الغدير، وصورة فيما إذا اغتيل الغدير أو إذا ما منع نور الغدير. سورة نجد القرآن الكريم يجتهد في التحدث عنها ويعرب لنا عن رسم خطة المستقبل فيما لو أحسننا البيعة في الغدير وفيما لو نكثنا البيعة للغدير. بعد أبي بدء لا بد لي من مرور سريع جدا على ما سبق أن أشرت إليه في الأسبوع الماضي حينما وجدت أن ثمة نقيصة تحدث عنها القرآن الكريم وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبين ذلك الإتمام الذي تحدثت عنه آية إكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. في كلا الآيتين هناك نص آخر، واحد منهم يشير إلى وجود أناس سوف يحاولون اغتيال الإبلاغ الرسولي، وفي نص آخر في الآية الأخرى يتحدث عن أن حجة هؤلاء قد أسقطت وتمت عليهم الحجة كاملة، ومن يتخلف عن الحجة سمه ما شئت إلا أن تسميه مؤمنا. في الآية الأولى يقول والله يعصمك من الناس، وفي الآية الأخرى يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إذن نحن أمام مفردات ثلاثة. المفردة الأولى تتعلق بطبيعة الإبلاغ الرسالي المطلوب من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، والطبيعة الثانية تتعلق بهوية هذا الإبلاغ، والمفردة الثالثة تتعلق بموقف الذين سوف يحاولون الوقوف أمام عملية الإبلاغ، والمسألة الثالثة أو المفردة الثالثة تتعلق بموقف المؤمنين الذين يبايعون بصدق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وهنا لا بد لي من أن ألفت انتباه الإنسان المسلم إلى أن هذه الآيات لم تمت. القرآن بطبيعته حي، وحياته وحيويته تستمر إلى آخر يوم من أيام الخليقة. وبالنتيجة حينما يقول والله يعصمك من الناس، على الإنسان المسلم في كل زمن أن يتساءل هل له مسؤولية تجاه هؤلاء الناس؟ هل أن هؤلاء الناس الذين وقفوا أمام الإبلاغ الرسولي هل أنهم يتجددون في كل زمن؟ أم أن ثمة فئة وقفت في قبال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في آخر أيام حياته بأبي وأمي وانتهى الأمر؟ إذا قلنا ذلك إذن الآية ماتت وجمدت في فترة زمانية محددة. كذلك أيضا حينما نقرأ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، علينا أن نتساءل بعدة أمور. الأمر الأول، هل أن يومنا المعاصر هذا يماثل تصديقا ليأس الذين كفروا أو ليس بتصديق لهذه الآية؟ والقضية الثانية، هل نحن من الذين أسهمنا بيأس الذين كفروا أم نحن الذين لم نسهم في عملية التيئيس؟ ثمة أمر ولطف إلهي استدعى أن يؤدي لنا شأن الهداية، وتمت وأبان لنا كيفية إتمام الدين وإتمام النعمة وتيئيس الذين كفروا، وتمت مسؤولية أنيقت برسول الله أبلغها بشكل تام حينما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وتبقى مسؤولية لي أنا المسلم. ما هو دوري في هذه القضية؟ هل أن الذين كفروا يوم أن وجدناهم لم ييأسوا؟ هل أن القرآن الكريم كان غير دقيق في وصف الحال؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. الله أصدق من كل شيء، وكتابه أصدق من كل شيء، ورسوله أصدق من كل شيء. إذن من الذي يمكن أن يكذب بهذا التصديق؟ عمل الإنسان المسلم، إن أخلص صدق، وإن لم يخلص كذب بكتاب الله وكذب برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. عندئذ نلاحظ أن عملية الإتمام التي تحدث عنها القرآن الكريم شدت انتباهنا إلى أن الحدث التاريخي ما بين يوم نزول الآية الأولى التي تتحدث عن نقيصة وما بين نزول الآية الأخرى التي تتحدث عن الإتمام هذا الحدث هو الذي ينبئنا بطبيعة المهمة التي علقت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم حينما وجدنا القرآن يهدد كل ذلك التهديد ويتوعد كل ذلك الوعيد. وهذا التهديد وهذا الوعيد إنما هو لنا وليس لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. القرآن الكريم بعد إشارته إلى هذه القضية وجه أنظارنا إلى ما يفعل رسول الله. الرسول طلب منه إن لم يبلغ فكأنه لم يبلغ كل الرسالة. فوجدنا الرسول يتحدث عن قضيتين، أحدهما في طول الآخر، أي واحدتهما تابعة إلى الأخرى. الأمر الأعم والذي أبانه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله رأيناه قد تحدث به في يوم عرفة، ودلالة حديثه في يوم عرفة أنه أراد أن يبلغ جميع المسلمين الذين حضروا في حجة الوداع، باعتبار أن يوم عرفة لا يوجد هناك مجال لكي يقول الإنسان بأني ذهبت إلى الكعبة أطوف أو ذهبت إلى النحر أو ذهبت إلى الحلق أو ما إلى ذلك، كلهم مجتمعون في مكان محدد ولا يجوز لهم الخروج من تلك المنطقة على الإطلاق، اللهم إلا أن ينقض الإنسان حجه. عندئذ قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإن جبرائيل كان يعارضني في القرآن مرة في السنة، وفي هذا العام عارضني به مرتان. هذا الأمر الذي من خلاله نفهم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله بدأ ينعى نفسه إلى المسلمين، وبالنتيجة قلت بأنه لا بد من أن يشد الخطاب القادم انتباهنا. لذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لن تضلوا بعدي أبدا هي المتممة لتلك النقيصة بشكل كامل. فما بلغت رسالته والإبلاغ الرسولي هو الهدى التام. لذلك حينما يقول لن تضلوا بعدي أبدا نفهم أن الرسول في صدد الإعراض عن طبيعة النقيصة التي أشارت إليها آية الإبلاغ: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهنا أيضا نفهم لماذا بعد أن قال الرسول بعد أن بلغ الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله بالغالبية العظمى من آيات القرآن جاء يقرن أمرا لا علاقة له من حيث التشريع أو من حيث شكل التشريع لا علاقة له بكتاب الله، ولكن قرنه معه فتحول الأمر إلى معادل تام: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الإبلاغ العام وطريقة تخصيصه جاءت قبل نزول الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، حينما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله بطريقة إلزام في غاية البلاغة، حينما تساءل المجتمعون وقال لهم: أيها الناس، من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هل أن المؤمنين مسؤولون عن أنفسهم أم أن ثمة ولاية وضعت على هؤلاء المؤمنين؟ هذا الأمر صدق به المسلمون آنذاك وقالوا الله أولى ورسوله بالمؤمنين من أنفسهم. إذن أقروا بعد إقرار الله سبحانه وتعالى لولاية رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم عليه وآله، بعد هذه العملية ماذا حصل؟ حصل أن المسلمين أيضا أقروا بهذه القضية. عندئذ تلك اللحظة حينما أقروا أعمل ولايته صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأخذ بيدي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كما يتواتر ذلك لدى جميع المسلمين، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هنا اخوتي الاحبة، هذه شكل الحادثة، ولكن ما حال المفردة الثانية وما حال المفردة الثالثة؟ القرآن الكريم، واعود الى بداية حديثي، قال لنا وأرجو منكم أن ترجعوا إلى سورة المائدة لكي تتفقهوا وتتأملوا أكثر بهذه الآيات التي سوف أقرأها. في سورة المائدة قبل حديث القرآن الكريم عن طبيعة الإبلاغ الذي يجب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أن يبلغ به، قال ولو أن هذا الأمر دينا مربوط بالناس، مربوط بمتبعي الكتب السماوية، مربوط بمتبعي الرسل، ولكنه بماذا وضعه؟ وضعه تحت قيد ولو أن، أي اشترط شرطا وافترض استراضا، لو تحقق لنالوا من الجزاء الذي يحدثهم به. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، هذا فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، جنات النعيم التي يتحدث عنها لا تتعلق فقط في الآخرة، وإن كانت جنات الآخرة أعظم ولا يمكن مقايسةها بجنات الدنيا، ولكن حديث القرآن يقول بأنه لو أنهم آمنوا واتقوا لأدخلناهم في جنات النعيم، لكن راح يؤكد على البعد الدنيوي في هذه القضية. وماذا لو أن الأمم اتبعت الرسل وصدقت الأنبياء والتزمت بشرعة الأنبياء، ماذا سيحصل؟ يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ماذا سيحصل؟ يقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ستتحقق العدالة وسيكون أو ستكون مصاديق رحمة الله سبحانه وتعالى شاملة لهم بكل صور الشمولية. ولو أنهم اتبعوا الرسول، آمنوا بما أنزل إليهم من ربهم، أخذوا ما يقول لهم به الرسول وما يطلب منهم الرسول، إذا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا الأمر يشير إلى طبيعة تحقيق العدالة الاجتماعية، وما أحوجنا في يومنا هذا إلى هذه العدالة. لذلك حينما نقرأ والله يعصمك من الناس، لا بد من أن نفتش هل أن العدالة الاجتماعية قد تحققت أم لم تتحقق؟
هل وجدنا العدل يهيمن على المجتمعات؟ فنقول بأن هذه الآية كانت دقيقة جدا، وإن كان الحديث في ظاهره راجع لأهل الكتاب، ولكن الأمر يتعلق بالمسلمين. هذه الآيات آيات المسلمين، والخطاب ضرب به أهل الكتاب مثلا. أما المسلمون قيل لهم أو قال لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله: والله لتتبعن حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. كل السنن التي تحققت في بني إسرائيل ستتحقق فيكم أيضا، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. عند بعد أن أشار إلى العدالة الاجتماعية وما يمكن أن يتحقق في مجال إطاعة الرسول، جاء بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى آخر الآية. ولكن بعد الآية مباشرة وضع لنا تهديدا في غاية الشدة. هذا التهديد: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. القيمة مو بكم، القيمة مو بأن يقول الإنسان بأني من الجهة الفلانية أو بأني من الشعب الفلاني أو أني من الطائفة الفلانية أو ما إلى ذلك. لستم على شيء، كل قيمة ما إلكم. انظر إلى قوله: لستم، كلكم مو على شيء. إلا هذه الإلا أيضا تذكرنا بمن؟ بأولئكم الناس الذين تهددوا بيعة الغدير وتهددوا الإبلاغ الرسولي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة ثمة مقارنة في غاية الوضوح. هذه المقارنة: لو أن الأمة أطاعت الرسول وأطاعت دين الله سبحانه وتعالى، ماذا سيحصل لها؟ علاوة على بعد الآخرة في إدخالهم في جنات النعيم، سوف تأكل هذه الأمة من فوقها ومن تحت أرجلها. ولكن لو أن الأمة تخلفت عن الالتزام بما أنزل الله وبما جاء به الرسول، ماذا سوف يحصل؟ يقول لهم: لستم على شيء، ما لكم قيمة. وبعد ذلك يتحدث عن الذين ظلموا والذين كفروا، إشارة إلى شيوع الفساد وإلى شيوع الظلم بشكل مطلق. بل أكثر من ذلك، حينما قال: وليزيدن كثيرا منهم، إشارة إلى أن بذرة النفاق والكفر تبتدئ بنقطة ثم تتضخم وتتضخم إلى أن تصبح شيئا طاغيا وشيئا مستحيلا. عندئذ أخواني الأعزاء، ماذا لو أن الأمة أطاعت الرسول فيما أمر؟ هل سنجد هذه الأمة مصداقا لقوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم؟ وماذا لو أنها وقفت أمام رسولها وقالت له: لا نريد إبلاغك ولا نريد إطاعتك؟ عندئذ ماذا سيحصل؟ سوف يتحقق مفهوم أمل الذين كفروا في
واقع هذه الأمة وفي منهج هذه الأمة. لعل الصورة التي يعطينا إياها ابن عباس رضوان الله تعالى عليه كما يروي ذلك البخاري ومسلم يقولون بأن ابن عباس كان كلما ذكر أمامه يوم الخميس قال الرزي كان يبكي حتى يبل بدموعه الحصى، من شدة بكاءه كان دمعه يبل الحصى الموجود تحت أقدامه. ما الخبر؟ يقول الرزية كل الرزية فيما حصل يوم الخميس. في قبال اليوم يئس الذين كفروا، لدينا حبر الأمة يتحدث بعد أقل من مضي 3 أشهر، يوم 18 الحجة القرآن الكريم قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ويوم 24 صفر بين 18 ذي الحجة، وباعتبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما استشهد يوم الاثنين، وابن عباس ماذا يتحدث؟ يتحدث عن يوم الخميس، يعني 4 أيام قبل رحلة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. شنو القصة؟ وين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم؟ وين الرزية كل الرزية؟ أنا ما أدري هالناس من فقرة هذه الأشياء ليش ما تلتفت إلى، ليش يقرون قراءة الإمعات ولا يقفون عند طبيعة هذه الأحاديث وما تتحدث به؟ حاشا لله أن يكون كتابه ليس بدقيق، وحاشا لرسوله أن يتحدث عن أمر ليس بدقيق. إذن ما الذي جرى يا ابن عباس بعد أن أشار إلى أن قوما اجتمعوا عند رسول الله في بيته؟ وهنا لابد من أن يتساءل الإنسان، إذا كان الرسول قد أرسل كل المسلمين في جيش أسامة، والقرآن تحدث عن أن إعطاء الظهر وإيلاء الدبر لجيش المسلمين، ماذا يعني؟ يعني جهنم خالدا فيها. هذول ايش عندهم جايين؟ الرسول امرهم بان تكونوا في الموضع الفلاني في جيش اسامه، ما الذي اجلسهم في بيت رسول الله؟ ما الذي جاء بهم الى بيت رسول الله؟ والرسول اكدها مرارا، انفذوا جيش اسامه، انفذوا جيش اسامه، انفذوا جيش اسامه. ولقد كان اسامه يدخل على كبار القوم وهو صغير ويقول لقد أمرني رسول الله عليكم قبل أن تأمروا على الناس. ما الذي حصل يا ابن عباس؟ يقول اجتمع نفر من الناس وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آتوني بدواس وكتف. انظر إلى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ربهم واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. وانظر ايضا الى قوله تعالى قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. ماذا هنا؟ يقول اتوني بدوات وكتف اكتب لكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا قالوا؟ هل قالوا نقبل منك يا رسول الله؟ هل قالوا أنت مطاع في كل ما تؤمر؟ بل لا يجب علينا أن نتساءل بذلك. هل قالوا بأن ثمة رجل يريد أن يموت مهما كان هذا الرجل بسيطا في قومه؟ نريد نقول أنه خاتم الأنبياء، نريد نقول أنه سينقطع الوحي، نريد نقول أنه سيد العرب، نريد نقول سيد قريش، نريد نقول هندني كلهم، لكن إنسان يحتضر ويقول لهم آتوني بدوات وكتف. فإذا أنتم صدقين بكونه نبيا لكن الوقت جاء يدلكم ما أن أكتب لكم كتابا لو تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا.
أكو أكثر من هذه الهدية بعد تصير بالنسبة إلى الإنسان المؤمن بهذا الرسول؟ طبعا لا يوجد. ماذا قالوا له؟ وهنا نعود ونلفت الانتباه إلى أنه أين يأس الذين كفروا من دينهم. وبعض الأصحاب يقول لرسول الله لا نريد أن نسمع صوتك، حسبنا كتاب الله، إن النبي قد غلب عليه الوجع بتحسينات البخاري للأحداث التي لا تناسبه، أو بحديث مسلم إن النبي لا يهجر. وكليهما بمعنى واحد، غلب عليه الوجع أي أصابته الحمى الشديدة بحيث أنه بدأ يتحدث بما لا يفقه. حسب على ناس يقولون أنه إحنا مسلمين والقرآن يصيح أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويجون عينك عينك يقولون أنه لرسول الله مرد حديثك كثيرا ما موجود في كتاب الله. طبعا هنا حبل الكذب قصير والأيام بينة، لكن مهما يكون أخوان الأعزاء، وين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم؟ وين هاي الحادثة؟ إذن هل التزم الناس بعملية إكمال الدين؟ الله أكمل الدين وأتم النعمة، ولكن هل التزم الناس بهذه القضية؟ واضح جدا. لو أننا تنزلنا كثيرا عن الأحداث، نجي ونقول أنه 50 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ما يموت الرسول بأبي وأمي، نشوف بنات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله يقتادوهن سبايا في شوارع ومدن وطرقات وسكك المدن التي يعيش فيها من يدعي أنه يلتزم بنبوة الرسول. أي يأس، أي يأس للذين كفروا من هذا الدين؟ 50 سنة بس، مو أبناء الرسول. لو أبناء الرسول هم نقول ما يخالف، لكن بنات الرسول، لو تنزلنا عن ذلك، نحن نعلم ما جرى بين المسلمين في معركة الصفين وفي معركة الجمل وفي معركة النهروان، بمعزل عن من السبب وكيف حصل وما إلى ذلك ومن هو المذنب، بمعزل عن كل ذلك المسلمين تقاتلوا فيما بينهم وحصدوا في معركة الجمل لوحدها 18,000 إنسان، 18,000 إنسان كلهم راحوا فدوا لقرار. وين اليوم يا إنس الذين كفروا من دينكم؟ خلينا نتنزل عن ذلك، نقول علي بن أبي طالب أبو المشاكل، لكن ما الذي جرى في بيت عثمان؟ هل قتله الذين كفروا، أم أن المسلمين مع بعضهم هم من تقاتلوا وهم من قتلوا من أمر عليهم خليفة لهم؟ لا تقولوا بأن هؤلاء من المنافقين، كان فيهم أجلة الصحابة، بل كان فيهم من بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله بيعة الرضوان وبيعة الشجرة. وأعني بذلك زعيم هذا الجيش وقائد هذا الجيش عبد الرحمن ابن عديس البلوي. من الذي أدى إلى هذه الفتن؟ أين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم؟ أين قول رسول الله لن تضلوا بعدي أبدا؟ ألم يحذرهم الرسول لا ترجعوا بعدي ضلالا يقتل بعضكم بعضا؟ إذا نريد نتنازل ونقول مشكلة عثمان مشكلة وما نريد نتناقش بالتفاصيل، تعالوا نتنزل عن كل ذلك ونقول ما الذي أدى إلى أن يقتل عمر بن الخطاب؟ استدعى لك أنه أبو لؤلؤ مجوسي أو ما إلى ذلك، هذا كلام يخلي يباع إلى الآخرين. أما الإنسان اللي يريد يحقق، مجوسي دخل للمدينة، شبقى في المدينة، من الذي استخلفه في المدينة؟ الرسول يقول بأن مكة حرم الله والمدينة حرمي،
ذاك الوقت شجاع أبو لؤلؤ في داخل المسلمين.
وإذا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم وقد خليفة المسلمين يقتل، شنو من يأس هذا؟ ما تقولون مجوس ميخال من قتلوه، شنو معناها؟ يأسوا
وما يأس.
اترك كل ذلك، ما يسمونه بحروب الردة، من الذي رده؟ ناس مسلمين كانوا ارتدوا على دعواهم انهم كانوا ارتدوا، تفسيرات اخرى لا، هذول ما قبلوا يطون صدقة، غالبيتهم ما قبلوا يدفعون الزكاة الى الخلافة الموجودة، اتجهوا باتجاه اخر وارادوا ان يعطوها لجهة اخرى والخلافة قامت عليهم. لكن ايا ما يكون، بعيدا عن من المتسبب، من الذي ادى الى كل ذلك؟ وما هو السبب الذي جعل الامور تتجه بهذا الاتجاه؟ قطعا رسول الله بريء من كل ذلك، قطعا الله سبحانه وتعالى بريء من كل ذلك، والمسلمون هم وحدهم من يتحمل المسؤولية. هل انهم اطاعوا فاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، ام انهم لم يطيعوا الرسول فانقلبت الامور عليهم بطريقة معاكسة، وبعد ذلك زاد الذين كفروا في كل الانحرافات التي حصلت، زادوا شيئا كثيرا كما تحدثت الآيات القرآنية. واليوم صورة واضحة، سلم الشداد الآفاق يكفرون جميع المسلمين باسم الدين، باسم رسول الله، ينحرون الناس ويقطعون رقاب الناس ويفجرون الناس، بل وضعوا أنفسهم بدلا من الله. من تسألهم يا ذلول أبقى أبرياء اللي جاي تقتلوهم؟ قالوا إذا كانوا أبرياء الله يغفر لهم، وإذا كانوا ظالمين فإحنا قتلناهم. هم والله سوء، الله الذي أعطى وهم الذين يقبضون، كأنه بهذه الطريقة. إذن على الإنسان أن يتأمل كثيرا أخوتي الأعزاء، مسألة مو مسألة من كنت مولاه فقط، المسألة هل أن الأمة التزمت أم أن الأمة لم تلتزم؟ ماذا لو أنها التزمت وماذا لو أنها لم تلتزم؟ هذه الأمور أرجو التفكير بها بشكل جيد، لأن لها استحقاق كبير على أعناقنا بعد يومين فقط. هذا الأمر الذي سوف أشير إليه في حديثي في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.